السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد شرع لنا في شهر رمضان عبادات عظيمة هي مشروعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن شأنها في رمضان يعظم. ومن تلك العبادات العظيمة الكريمة الشريفة قيام الليل، فقيام الليل هو من أفضل القربات النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المفروضة، فقال: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. وقيام الليل دأب الصالحين وإمامهم ورأسهم ومقدمهم، رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه وحتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويعظم شأن القيام في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت يا عبد الله إذا قمت رمضان كله من أوله إلى آخره مؤمنا بالله عز وجل، مؤمنا بفضل هذا القيام، مؤمنا بالثواب العظيم الذي رتبه الله عز وجل على هذا القيام، محتسبا مخلصا لله عز وجل، لا رياء عندك ولا سمعة، فإنك موعود بأن تكون من المغفور لهم في رمضان. وشهر رمضان شهر المغفرة، ولذا بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، دعا بذلك جبريل عليه السلام، وأمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله إذا قمت رمضان فإنه تتحصل لك أمور: الأول منها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم بهذا فضيلة أن تعمل عملا وأنت تستشعر أن إمامك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنك بقيام الليل في رمضان تشكر الله عز وجل على أن بلغك شهر رمضان، وعلى أن أنعم عليك بالنعم، وعلى أن أنعم عليك بالقوة والصحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رمضان حتى تورمت قدماه، وقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن يا عبد الله، من شكرك الله عز وجل على أن بلغك رمضان أن تقوم ليالي رمضان. والأمر الثالث أنك موعود بأن يغفر لك ذنبك إن قمت إيمانا واحتسابا. واعلم يا رعاك الله، يا متنافسا في الخيرات، يا مسابقا للجنات، أنك إن صليت العشاء في جماعة ثم صليت الفجر في جماعة كنت كأنك قد قمت الليل كله، فأنت يا عبد الله إذا صليت العشاء في ليالي رمضان في جماعة وصليت الفجر في ليالي رمضان في جماعة فهنا تحصل ثواب قيام تلك الليلة، ثم إذا قمت تلك الليلة فإنك تحصل ثوابا آخر، فكأنك قمت ليلتين من جهة الثواب. ولذلك وصيتي لنفسي ولكل مسلم أن يحرص على أن يصلي العشاء في جماعة في كل ليالي رمضان، بل في حياته كلها، لكن الكلام هنا عن ليالي رمضان، وأن يحرص على أن يصلي الفجر في جماعة في كل ليالي رمضان، وأن يحرص على أن يقوم في ليالي رمضان، لأنه بهذا في كل ليلة يفوز بثواب قيام ليلتين من ليالي رمضان. فلو حافظ على هذا طوال شهر رمضان فإنه يكون كأنه قد قام 60 ليلة من ليالي رمضان، أعني من جهة الثواب، وهذا فضل عظيم ينبغي أن نحرص عليه. واعلم يا عبد الله أن الخير لك في قيام رمضان أن تتبع سنة المسلمين وأن تلزم سنة المسلمين بأن تصلي مع إمامك حيث يصلي أول الليل وتبقى مع الإمام حتى ينصرف. سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن القيام في رمضان أيؤخره إلى آخر الليل؟ قال لا، سنة المسلمين أحب إلي. السنة التي اجتمع عليها أهل السنة من زمن عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا أنهم يجتمعون للتراويح في المساجد ويصلون خلف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا عبد الله لو صليت مع إمامك حتى ينصرف الإمام، حتى لو صلى ربع ساعة أو نصف ساعة، فإنك في تلك الليلة تفوز بأجر قيام الليلة كلها من بعد العشاء إلى أذان الفجر، كأنك قد قمت هذا كله، أعني من جهة الثواب. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الفضيلة حرصا عظيما. أما إذا كنت يا عبد الله لا تستطيع أن تصلي مع الإمام لأمور عندك، فاحرص على أن تصلي من الليل في أوله أو في آخره، ولا تحرم نفسك من أن تقوم الليل. أما إذا كنت يا عبد الله لا تستطيع أن تقوم من الليل كله لأمور عندك، فاحرص على أن تصلي العشاء في جماعة وعلى أن تصلي الفجر في جماعة لتفوز بفضل الله عز وجل بأجر القيام في تلك الليلة. الله الله معاشر المؤمنين، ما هي إلا ليال معدودات تمر سريعات، والفضل فيها عظيم والأجر فيها كريم. اعمروا لياليكم بطاعة الله، إياكم وأن تنصرفوا كما ينصرف الغافلون والمفرطون إلى اللهو في الليالي وترك الاشتغال بالطاعة. إياكم أن تقبلوا في ليالي رمضان على المحرمات المشاهدة والمسموعة، فإن السيئة في رمضان يعظم شأنها ويشتد قبحها. اعمروا لياليكم بما يرضي الله عز وجل، واحرصوا حرصا شديدا على القيام في ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ومن نحب ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فقبل الله قيامه وغفر له ذنبه وادخر له أجره يسره به عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا معاشر الفضلاء كما عهدتم هو في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل. ولازلنا نشرح في مسألة عظيمة من مسائل المفطرات وهي مسألة الجماع في نهار رمضان. وكان آخر ما علمناه أن الرجل لو جامع في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما، كان نائما فانتشر ذكره فوقعت عليه امرأته في هذه الأعذار، إن علمنا أنه لا كفارة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما القضاء فاستحببنا أن يقضي من باب الاحتياط، وإلا فالصواب والظاهر والله أعلم أن القضاء ليس واجبا عليه، لكن لو قضى لكان ذلك أحسن وأحوط وأبرأ للذمة. لكن يجب أن نعلم هنا يا إخوة أن ذلك إنما يكون إذا كان فعله حال العذر بحيث لا يصدر منه جماع بعد زوال العذر. أما لو حصل منه جماع بعد زوال العذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، كما لو كان الرجل ناسيا فوقع على امرأته ثم وهو يجامعها تذكر أنه رمضان فإن نزع فورا فلا شيء عليه على ما قررناه. وإن استمر يجامع ولو لحظة بعد أن تذكر فإنه يلزمه إذ ذاك أن يقضي والكفارة. ثم نواصل شرح ما ذكره المصنف، وأطلب من الابن الفاضل نور الدين أن يعيد قراءة كلام المصنف رحمه الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة.
نعم، قال رحمه الله: لزمه القضاء والكفارة، أي أنه يفطر بهذا الجماع ويلزمه القضاء عند جماهير العلماء، لأنه أفطر فيلزمه القضاء. ولما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المجامع في نهار رمضان: وصم يوما مكانه. قال الألباني: مرسل بإسناد جيد. هو مرسل، والمرسل ضعيف لكن إسناده جيد، فإذا أضفنا هذا المرسل إلى الأصل وهو وجوب القضاء عند الإفطار تقوى هذا بهذا. وجوب القضاء عليه هو قول جماهير الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه القضاء وإنما تجب عليه الكفارة فقط. لماذا لا يجب عليه القضاء؟ قالوا: لأنه متعمد الفطرة، ومتعمد الفطر عندهم لا يقضي، لأنه لا يجزيه ولو صام الدهر كله. لكن هذا القول مرجوح، والراجح أن من تعمد يلزمه القضاء. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وصححه الألباني. وأيضا هذه الرواية التي رواها ابن ماجه وإن كانت مرسلة وفيها: وصم يوما مكانه، وهو متعمد الفطر ويلزمه مع القضاء الكفارة، وسيأتي بيانها بعد قليل. ويلزمه أيضا أن يتوب إلى الله، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن تاب صار كمن لم يذنب، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فحتى يسقط الإثم عن نفسه ويزيل قبح الفعل عن نفسه فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي جامع فيه. فإذا كرر الجماع في نفس اليوم فإنه يأثم بذلك، يأثم إثم المجامع في نهار رمضان. يعني لو فرضنا من باب يا إخوة التقريب فقط، لو كان إثم الجماع في نهار رمضان 1000 فجامع مرة، فإنه يحمل من الإثم 1000، فإن جامع في نفس اليوم مرتين فإنه يحمل من الإثم 2000، فإن جامع في نفس اليوم 3 فإنه يحمل من الإثم 3000. الإثم يتكرر بتكرر الفعل في نفس اليوم، الإثم يتكرر بتكرر الفعل في نفس اليوم، لكن ليس عليه قضاء آخر، وإنما هو القضاء الذي وجب عليه أولا، ولا كفارة عليه بالجماع الثاني باتفاق الفقهاء فيما اطلعت عليه. ليس عليه أن يكفر كفارتين لجماعين في نفس اليوم، وإنما هي كفارة واحدة، وإنما هي كفارة واحدة، لأن الكفارة إنما هي لحرمة اليوم، وحرمة اليوم واحدة، فتكون الكفارة واحدة. وذلك يقول الفقهاء: الفعل الثاني لم يصادف محلا يقتضي الكفارة. الفعل الثاني يعني الجماع الثاني في نفس اليوم لم يصادف محلا يقتضي الكفارة. لما؟ لأن الكفارة من أجل حرمة اليوم، وقد لزمت الكفارة بالفعل الأول، وقد لزمت الكفارة بالفعل الأول. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس،
أي وكذا المرأة المجامعة سواء كانت زوجته أو غيرها، وسواء وطئت في القبل أو الدبر. فالمجامع كالمجامع، فالمجامع كالمجامع في هذه القيود والأحكام. لما؟ يقولون لك: لأنه فاعل للجماع، لأنه فاعل للجماع، لأن الجماع لا بد فيه من طرفين، مجامع ومجامع، فهو أحد الطرفين، فهو فاعل للجماع. لكن يشترط في المجامع أن يكون مطاوعا، فإن كان مكرها أو كان نائما فإنه يكون معذورا. امرأة نائمة فجاء زوجها فوقع عليها وهي نائمة ثم استيقظت وقد تمكن منها، أو أكرهها طلب منها الجماع فأبت إباء شديدا فقام بقوته فتمكن منها وتمكن من جماعها وهي مكرهة فإنها معذورة وليس عليها كفارة. وهل عليها القضاء؟ فيها الخلاف الذي قدمناه، والراجح أنه لا يلزمها القضاء، لا يلزمها القضاء، لكن لو قضت لكان أحسن، لكن لو قضت لكان أحسن. وكذلك يشترط أن يكون عالما بالحكم، فإن كان جاهلا بالحكم مثلا بعض النساء تظن هي تعلم أن الجماع حرام في نهار رمضان، لكن تظن أنه إذا أمرها زوجها وجب عليها أن تطيعه، تظن هذا جهل، لا يجوز لها أن تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن جاهلة. وقد سئلت مرارا من بعض النساء في هذا، تقول أنا أعرف أنه حرام وقلت له لكن أمرني، وأنا أظن أنه ما دام أمرني فالإثم عليه، لأن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها طلبها للفراش، طبعا هذا جهل، لكن هي جاهلة فتكون معذورة، فتكون معذورة. أو كانت جاهلة بالحكم فلا كفارة عليها، وعلى الراجح أيضا لا يلزمها القضاء، لكن لو قضت لكان ذلك أحسن. كذلك يشترط أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فإنه لا كفارة عليه، يعني المرأة لا كفارة عليها، وعلى الراجح لا يلزمها القضاء. لكن الحظ هنا يا إخوة، طبعا هنا قول المصنف غير جاهل وناس، بعض الشراح يرجع هذا للمجامع والمجامع، وهذا غلط، قوله غير يرجع إلى المجامع فقط، أما المجامع فلو كان جاهلا أو ناسيا في المذهب عليه الكفارة والقضاء، وإن رجحنا خلاف هذا. تلحظون هنا رعاكم الله أن الحنابلة فرقوا في الأعذار بين المجامع والمجامع، وهما طرفان في فعل واحد، طرفان في فعل واحد، لكن في المجامع ما عذروه بالأعذار، والمجامع عذروه بالأعذار. فلماذا صنعوا هذا؟ يقولون لأن المجامع قد جاء فيه ما يمنع عذره، لأن المجامع قد جاء فيه ما يمنع عذره. ما هو حديث المجامع الذي سيأتينا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصله عن شيء، ما قال له هل أنت جاهل، ما قال له هل أنت ناسي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذا نص يمنع العمل بالأصول في العذر على فهمهم. يعني لماذا هم فرقوا؟ لأنهم فهموا من الحديث أن الرجل لا يعذر، والنص يقدم على الأصل، النص يصبح أصلا بذاته فيقدم على الأصل. لا شك أن الأصل هو العذر بهذه الأعذار، لكن لما جاء الحديث منع في المجامع أن يعمل بالعذر، أما المجامع فلا ذكر له في الحديث فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل وهو العذر بهذه الأعذار. إذن باختصار يا إخوة يقولون لك المجامع جاء فيه حديث يعارض الأصول في العذر، والمجامع لم يأتي فيه حديث يعارض الأصول في العذر فنعمل به، أما يعني نعمل بالأعذار في حقه. أما على الراجح الذي اخترناه فالمجامع والمجامع سواء، الأعذار في حقهم قائمة. وأما الحديث فقد أجبنا عنه سابقا، وهو أن ظاهر قول الرجل وفعل الرجل يدل على أنه ما كان معذورا، ما كان معذورا، ولذلك قال هلكت وقال احترقت، ولا يقول هذا إلا وهو متعمد ليس معذورا. نعم.
قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
هذه الكفارة هي كفارة الظهار، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في كفارة الجماع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، فقال ولم، وفي رواية ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا، فقال تصدق بهذا، فقال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. هذا رجل من أهل المدينة وقع على امرأته في نهار رمضان، فكلم أصحابه ومن حوله فعنفوه وأغلظوا عليه وشددوا عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهلكت، أهلكت، وفي رواية احترقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وهذا إنما هو في النهار، لأنه لو وقع في الليل ليس عليه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق رقبة، كفارة فعلك أن تعتق رقبة. قال ليس عندي، ليس عندي رقبة ولا قيمة رقبة، لا أملك رقبة ولا أملك قيمتها. قال فصم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع، ما أستطيع أن أصوم. والحظوا يا إخوة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق معه، ما قال له كيف ما تستطيع، كيف أنت ما تصوم رمضان، أنت كذا، ما حقق معه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي أن الناس مؤتمنون على عباداتهم، أن الناس مؤتمنون على عباداتهم، والكفارة من جنس العبادات، هي جزاء فعل لكنها من جنس العبادات، فالناس مؤتمنون على عباداتهم، إلا إذا رأى المفتي جهلا في السائل فيوجهه، يقول ترى كذا، ترى المقصود كذا، انتبه لكذا ونحو ذلك. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد، هذا فقير. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق أهل المدينة إلى الآن يسمونه المكتل، المكتل، والغالب أنه يكون من 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 جلد يوضع فيه التمر، يوضع فيه التمر، الغالب أنه يسع 15 صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل، وقد جاء في بعض الروايات أن الرجل لما قال لا أجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. قال الفقهاء رجاء أن يأتي شيء يعطيه إياه. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر، بعرق التمر، قال خذ هذا فأطعمه. أخذ الفقهاء من هذا أن المكفر إذا لم يستطع كامل الكفارة واستطاع بعضها أن يخرج ما استطاع، أن يخرج ما استطاع. من أين أخذوا هذا؟ أن العرق فيه يسع 15 صاعا من تمر، وهو سيطعم 60 مسكينا، وسيأتينا أنه لكل مسكين نصف صاع، إذن سيحتاج إلى كم صاع؟ إلى 30 صاعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما في العرق وهو نصف ما عليه، نصف ما عليه. فالمكفر إذا وجد بعض الكفارة فإنه يخرجها، فإنه يخرجها، أما الباقي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. طيب، تلحظون هنا أن الرقبة في الحديث مطلقة، فأعتق رقبة، بينما قال المصنف عتق رقبة مؤمنة. الرقبة في الحديث مطلقة، وفي كلام المصنف مقيدة بالإيمان، وقد قيدها الجمهور بذلك، الحنابلة والمالكية والشافعية، يقول لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة، ما يجزئ في هذه الكفارة أن يعتق رقبة كافرة. لماذا يا معاشر الجمهور تقيدون الرقبة بالمؤمنة بينما أطلقت في الحديث؟ قالوا حملا للمطلق على المقيد. كيف هذا؟ قالوا قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد بجامع كونهما كفارة، أو من باب القياس. يعني يا إخوة، عندنا حمل المطلق على المقيد إما أن يكون من باب القاعدة، من باب حمل المطلق على المقيد، إذا ورد مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد، وإما من باب القياس، يقولون نقيس الرقبة المعتقة هنا على الرقبة المعتقة في القتل، نقيس الرقبة المعتقة هنا على الرقبة المعتقة في القتل بجامع وجوب هذا العتق في كفارة. ما هي العلة الجامعة؟ وجوب هذا العتق في كفارة، وجوب هذا العتق في كفارة. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم في الصحيح. قال العلماء فدل هذا على أن العتق إنما يكون للرقبة المؤمنة، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، أن العتق إنما يكون للرقبة المؤمنة إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. بمعنى قالوا دل الحديث على أن مقتضي العتق للرقبة أن تكون مؤمنة، دل الحديث اعتقها فإنها، فإنها الفاء للتعليل، فإنها مؤمنة، دل هذا على أن مقتضى العتق للرقبة أن تكون مؤمنة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، لأن مقصود الشارع في عتق الرقبة تخليصها من رق العباد لتتفرغ لعبادة رب العباد، لأن مقصود الشارع من عتق الرقبة تخليصها من رق العباد لتتفرغ لعبادة رب العباد، لأن الرقيق ما يستطيع أن يعبد كما يريد. فيقول الفقهاء هنا الذين يرون التقييد، تقييد الرقبة بالإيمان، يقولون نحن إذا اعتقنا الرقبة الكافرة خلصناها للكفر، وهذا خلاف مقصود الشارع. مقصود الشارع أن نخلص هذه الرقبة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإن لم يجد، ما معنى إن لم يجد؟ إن لم يجد الرقبة، إما لأنه لا يملكها، وإما لأنها لا توجد أصلا لو أراد شراءها كما في زماننا، وإما لأنه فقير لا يملك قيمتها لو كانت موجودة. فإنه يصوم شهرين متتابعين، سبحان الله، لذة في يوم أوجبت عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم وأن يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا لعذر كسفر مقصود. سفر لابد منه مقصود، أما يسافر من أجل أن يفطر لا، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب عمرة، لكن هو يريد أن يفطر بين الشهرين ما يفطر، ولو أفطر يبدأ من جديد. لكن إذا كان هناك سفر مقصود لابد منه. شرع في الصوم ثم خرج اسمه في قرعة الحج، ولو ما ذهب قد لا يستطيع أن يحج، لأن القرعة معلوم حالها. هنا يسافر ويفطر إن شاء وإن صام حسن، ولا يقطع هذا التتابع. طيب، كيف يحسب 60 يوما؟ قالوا إن بدأ الشهر من أوله فإنه يحسب الشهر بالهلال، أي بحساب المسلمين للشهر. ولذلك يقولون قد يصوم 58 يوما إذا كان الشهر الذي بدأ 29 يوما والشهر الثاني 29 يوما بحسب الهلال أو عد المسلمين. وقد يصوم 59 يوما وقد يصوم 60 يوما. لكن أين يقع الإشكال؟ إذا لم يبدأ من أول الشهر، إذا بدأ من منتصف الشهر أو من اليوم العاشر، فكيف يحسب؟ جماعة من الفقهاء قالوا هنا يحسب كل شهر 30 يوما، لأنه اليقين الشهر ما يزيد على 30 يوما، ولا يأخذ بالشك بل يأخذ باليقين، ويقول كل شهر 60 يوما 30 يوما، كل شهر 30 يوما، فيصوم 60 يوما. ولا شك أن هذا هو الأحوط. وقال بعض العلماء يحسب كذلك بالأهلة، يحسب بالأهلة، فحيث صام يكمل هذا الشهر إلى أن ينتهي بالحساب. انتهى هذا الشهر بدأ في الشهر الثاني، بدأ في الشهر الثاني ويحسب من حتى يكمل الواجب عليه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا أقعد، لأن مواقيت الناس هي الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن الأول أحوط وأبرأ للذمة. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا بد من 60، لأن النص جاء 60 مسكينا، فلا يجزئ لو أطعم 30 مسكينا مرتين، ولا يجزئ لو أطعم مسكينا واحدا 60 مرة، بل لا بد من أن يطعم 60 مسكينا. وهذا مقصود في هذه الكفارة يا إخوة، حتى يتعب، حتى يعلم أنه إن جامع سيتعب. ما يأخذ الطعام، يأخذ كيس أرز كبير ويذهب به إلى بيته يقول خذوا، لا، لابد من 60 مسكينا. متى يجزئه أن يجعل الإطعام لبعض 60؟ إذا لم يجد 60 مسكينا، بحث عن المساكين ما وجد إلا 30، ما فيه، بحسب استطاعته فيما حوله ما وجد إلا 30 مسكينا، نقول إذن أدر عليهم مرة ثانية، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في حال وجود المساكين لابد من 60 مسكينا. طيب، كم يطعم أو ما مقدار الإطعام؟ المذهب عند الحنابلة أنه يطعم كل مسكين ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره، ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره. قالوا، روى الإمام أحمد عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر إن مدي شعير مكان مد بر، إن مدي شعير مكان مد بر. قال الألباني عن هذا الحديث: ضعيف، وإن لم أقف على إسناده فإنه ليس في المسند. يعني هم نسبوه للإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: الذي ذكروه هنا ضعيف وإن لم أقف على إسناده. كيف عرف أنه ضعيف؟ لأنه هنا قالوا عن أبي يزيد المدني، وأبو يزيد المدني تابعي، أبو يزيد المدني تابعي، إذن هو ضعيف لأنه مرسل، فهو ضعيف. والراجح والله أعلم أنه يطعم كل مسكين نصف صاع من أي نوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فدية الأذى: لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. فهذا أصل في إطعام المساكين في الفدية والكفارة، نصف صاع. طيب، هل له أن يطعم المساكين إطعاما بحيث أنه يعني يقدم لهم الطعام مطبوخا؟ الراجح نعم أن له أن يطعم 60 مسكينا. هل يلزم إذا أطعم الطعام مطبوخا أن يخرج نصف صاع لكل واحد؟ الجواب لا، وإنما يكفي ما يشبعه، ما اصطلحنا عليه في زماننا بالوجبة. طيب، هل يكفي أن يخرج الحب مطبوخا أو لا بد من إيدام؟ يرجع في هذا إلى العرف، فإن كان في عرف الناس أنهم يأكلون الوجبة مع دجاج فإنه يخرج مع الوجبة دجاجا، وإن كان عرفهم أنهم يأكلون مع الوجبة لحما فإنه يخرج مع الوجبة لحما، وإن كان عرفهم أنهم يأكلون الحب مطبوخا فإنه يكفيه أن يخرجه مطبوخا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات.
أي إذا عجز عن إطعام 60 مسكينا فإن هذه الكفارة تسقط عنه، والقاعدة تقول: الساقط لا يعود. فلو أمكنه بعد 2 أو 3 أن يطعم لا يلزمه الإطعام. هذا معنى كلام المصنف، أنه إذا عجز عنها عندما وجبت عليه سقطت عنه، فإذا سقطت عنه الساقط لا يعود. فلو تمكن بعد 2 بعد 3 بعد 1 من إطعام 60 مسكينا لا يلزمه، بخلاف غيرها من الكفارات. انتبهوا يا إخوة، الحنابلة يقولون كفارتان تسقطان عند العجز ثم لا تعودان، إحداهما هذه، والثانية كفارة الوطء في الحيض التي هي دينار أو نصف دينار، إذا عجز عنها عند الوجوب سقطت عنه، وما عدا ذلك من الكفارات فإنها تثبت في الذمة وتكون دينا عليه، لأنها مال، والواجب المالي لا يسقط بالعجز. طيب، ما الدليل على أن هذه الكفارة تسقط بالعجز؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا قال له: أطعمه أهلك. وهذا ليس كفارة، لأن الكفارة لا تعطى للأهل، بل جاء في رواية: كله أنت وأهلك، كله أنت وأهلك، وهذا يخالف الأصول. الإنسان لا يأكل مما وجب جزاء عليه، مما وجب جزاء عليه، ولأن أهله لا يبلغون 60 مسكينا، وإنما هذه صدقة عليهم لما ذكر فقره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه من هذا الرجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائف مذعور قد أخافه أصحابه، وقال هلكت واحترقت. فلما جاء التمر ورأى التمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه، يعني كفارة، قال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها بيت أحوج منا. انتقل من الخوف إلى الطمع، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم يطمع، كريم رفيق صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ضحك وقال خذه فأطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم، ما أرفقه. ما أحوجنا لأن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم، لقد قست قلوبنا على بعضنا قسوة عظيمة. صار الصاحب يقسو على صاحبه عند أول غلط، صار طالب العلم يغلظ على أخيه عند أول هفوة. النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا، كريم رفيق صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له خذه فأطعمه أهلك، ما قال له والكفارة في ذمتك، ما قال له ومتى ما استطعت فكفر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت الكفارة باقية في ذمته لوجب بيانها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، فعلمنا أنها لم تكن باقية في ذمته. وذهب جمع من الفقهاء إلى أنها لا تسقط بالعجز، بل تبقى في الذمة كسائر الكفارات. لماذا؟ قالوا لنفس الحديث. كيف؟ قالوا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. الآن هو عاجز ولا ما هو عاجز؟ عاجز، قال اجلس. فلما جاء التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فأطعمه. إذن كانت الكفارة باقية ما سقطت. وأما في الأخير فاكتفى بما تقدم. أنا أريد هنا يا طلاب العلم أن أنبهكم أنكم إذا كنتم تدرسون الفقه لا تعجلوا في دراسة المسألة، وإياكم والدعاوى العريضة، هذا لا دليل عليه. نجد الآن من يسفهون كلام الأئمة وكلام المشايخ الكبار ويقول هذا وإن قاله من قاله إلا أنه لا حجة تقوم عليه. ما درس المسألة ولا عرف كلام العلماء ولا راجع ولا طالب العلم. يا إخوة ينبغي أن يكون متواضعا حنانيك، ما بلغت من العلم شيئا، كن كما أنت، تعلم من العلماء، لا تتقدم العلماء، ادرس المسألة. والله لو راجعت على الأقل ستتهذب عبارتك، أقل شيء أن عبارتك تتهذب وقد تغير رأيك كله. ولا شك أن الكفارة أي كفارة إذا عجز عنها الإنسان عجزا مطلقا تسقط عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا عجز حتى مات تكون قد سقطت عنه ولا يطالب بها الورثة. لكن إذا كان العجز عند وقت الوجوب فالأمر محتمل. طبعا يا إخوة الأولون أجابوا عن حجة الآخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذه فأطعمه بعد أن كان عاجزا، قالوا هذا صار مستطيعا في الحال في نفس المجلس، وهذا لا نختلف فيه أنه يجب عليه أن يكفر، وإنما الكلام من صار مستطيعا بعد زمن، وهذا هو الذي يدل عليه دليلنا. أقول الأمر محتمل، والأصل في الواجبات المالية أن لا تسقط بالعجز، لأن المال يثبت في الذمة ليس مثل الأفعال، فالأصل أنها تبقى في ذمته. ولذلك لو كفر متى ما استطاع لكان ذلك أحوط وأبرأ للذمة وأقرب إلى قواعد الشريعة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن سؤال أو سؤالين قبل أن نتوقف ونكمل غدا إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسنكم يقول هذه الكفارة هل يجوز إعطاؤها نقدا؟
هل يجوز إعطاؤها نقدا؟ أنا ما سمعت أن النقد يطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم 60 مسكينا، فالواجب عليه أن يطعم طعاما. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم وضع رباط حول الركبة لأنه يشعر بالألم أثناء العمرة؟
إذا أمكنه أن يسلم من هذا فهو أحوط، وإذا لم يمكنه فالذي أراه والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأن هذا ليس من اللباس المعتاد، ليس من عادة الناس أن يلبسوا شيئا على الركبة أو على الكاحل لشده ونحو ذلك، فإذا اضطر إليه واحتاج إليه ففعل فلا شيء عليه والله أعلم. نعم، سؤال واحد.
أحسن لكم يقول أنه يعمل في مطعم وجاء شهر رمضان والمدير يلزمه بالعمل في نهار رمضان، يقول هو يعمل في بلاد الكفر،
طيب
ما حكم عمله هذا أنه يعمل في مطعم في نهار رمضان؟
ها؟
يعمل في المطعم.
إيه، يقول الأخ إنه في بلاد كفر ويعمل في مطعم وصاحب المطعم يلزمهم بالعمل في النهار، فما حكم عمله؟ نقول أما أن تعطي الطعام لمن تعلم أنه يأكله في أثناء النهار فلا يجوز ولو كان كافرا، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز أن تعينه على أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان. أما إذا كنت ما تدري هل سيأكل الآن أو يأكل بعدين فما يلزمك أن تسأل، ما يلزمك أن تسأل ولا أن تفتش. نقتصر على هذا ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.